الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، لازمنا بفضل الله تعالى نسير قدما في سلسلة تصحيح المفاهيم. مفهوم هذا اليوم حول التصوف والمتصوفة. لطالما ذكرت كلمة الصوفية في خطبي وأنا أقارن بين إسلام الله عز وجل، الإسلام الذي هو دين الله، وبين واقع الصوفية والعوام، وبين الشهادة التي هي في دين الله لها معنى عظيم وواقع ومقتضى وبعد عن النواقض، وبين كلمة تلوكها ألسنة المسلمين من صوفية أو عامة، وبين مفهوم العبادة في الإسلام على شموله وكماله وإخلاصه، وبين العبادة التي هي بعض شعائر الدين عند الصوفية وعند العامة. ثم معنى الوسيلة في القرآن والسنة وعند الصوفية، والشفاعة قرآن وسنة وعند الصوفية، والبركة في القرآن والسنة وعند الصوفية، والولاية في القرآن والسنة ومفهومها عند الصوفية، والكرامة في القرآن والسنة وعند الصوفية. تباين عجيب، تباين عجيب وتناقض غريب. كثير من الشباب يسمع كلمة الصوفية، لكن ما هي الصوفية؟ بمنطق إن الله كان عليكم رقيبا التي ذكرتها في الآية، ينبغي أن أتقي الله عز وجل فيما أقوله من علم لا فيه تعصب ولا تسيب ولا إفراط ولا تفريط، إن كنت محبا أو كنت مبغضا، فإن الله عز وجل في باب الحب قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وفي مجال البغض قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فيجب لمن يقف موقفه هذا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون عدلا وأن يكون منصفا، لا يتحكم فيه حب ولا بغض. فمن هم الصوفية؟ وهل هم على شاكلة واحدة؟ يا إخوة، إذا تحدثت اليوم عن الصوفية فاعلموا بادئ ذي بدء أننا نتحدث عن جمهور الأمة، الأمة ما بين صوفية وعوام وعلمانيين وأفكار أخرى، لكن الصوفية تمثل قطيعا كبيرا من الأمة، والذي يتحدث عن الصوفية يعني يفتح على نفسه النار. لماذا؟ لأنك تتحدث عما يعادل ثلثي الأمة. لكن الحق أحق أن يتبع، والحق أحق أن يقال. كلمة صوفية أولا بسرعة، قالوا صوفية من الصفاء أو من الصفة أو من الصف الأول أو من لبس الصوف. أما هي من الصفاء فيقال صفائي وليس صوفي لغة. وذكر معنى التصوف بأنه من الصفاء تزكية في غير محلها، والله يقول فلا تزكوا أنفسكم. ولو كانت من الصف الأول قيل يعني الذين يحرصون على الطاعات فيكونون في الصف الأول، أو الصف الأول المقدم بين يدي الله عز وجل، لكانت النسبة صفي وليست صوفي، صفي. وفيها من التزكية أيضا ما نهى الله عز وجل عنه، ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. هل هي من الصفة؟ والصفة قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا أهل لهم ولا منزل ولا أقارب، عاشوا في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يقتلون المسجد خلف حجراته في مكان يدعى بالصفة. وكان الصحابة يراعونهم حيث إنهم فقراء وبلا عمل، إلى أن امتن الله عز وجل عليهم بعمل أو أغنى المسلمين، فصار أهل الصفة منهم من هو أمير. أبو هريرة كان على رأس أهل الصفة، ثم لم يعد ولم يمض كبير وقت حتى كان أميرا على البحرين، وبقي على ما هو عليه من زهادة وورع، يحمل حزمة الحطب على ظهره قائلا أفسح الطريق للأمير، وهو أمير على البحرين. أهل الصفة انقرضوا بالفتوحات ودخول الخير على بلاد المسلمين. لو كانت الصوفية امتدادا لأهل الصفة لقيل صفية، صفة النسبة منها صفي، صفية، ولكن النسبة غير منضبطة لغة. وأما تاريخا فهناك انقطاع يمتد إلى قرن ونصف، فالصوفية في القرن فأهل الصفة كانوا في عهد المدينة، أما ظهور التصوف في العالم الإسلامي فكان في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، فهناك انقطاع يمتد إلى قرن ونصف، فالنسبة لا تصح لغة ولا تصح تاريخا. وقيل نسبة إلى رجل في الجاهلية كان ناسكا يدعى صوفة، وإن صحت النسبة لغة فلا تصح تاريخا، ونحن لا نرضى للصوفية أن ينتسبوا لمثل هذا الرجل الجاهلي. وقيل لعلها من صوفيا، صوفيا كلمة يونانية تعني الحكمة، والنسبة لا تصح لغة ولا واقعا. وأصح ما قيل في المصطلح أن اسم الصوفية يعود إلى لبس الصوف، فيقال تصوف الرجل إذا لبس الصوف، مثلكم الآن بحكم البرد والشتاء، أنتم الآن إذا لبستم الصوف فأنتم صوفية. اللغة تقول هذا، الذي يلبس الصوف صوفي، تصوف إذا لبس الصوف، وتقمص إذا لبس القميص، فالنسبة لغة صحيحة. وقد عرف عن الصوفية لبسهم الصوف، وغيرهم يلبس الصوف أيضا، غيرهم يلبس الصوف، قالوا نعم غيرهم يلبس الصوف لكنه يمدح، وغيرهم يتجمل بلبس الصوف، وصوف من النوع الغالي، وصوف يعني يمكن أن يتباهى به، لكن الصوفي يلبس الصوف الخشن، الصوف الرف، الصوف الذي هو يعني مظهر من مظاهر الزهد أو من مظاهر الفقر، ولا يدعونه، وكنا نراهم بأم أعيننا. الصوف الذي هو أشبه ما يكون بالخيش أو الجوال، شوالات هذه المصنوعة من الصوف الخشن، كان هذا لبس الذهاب أو لبس الصوفية في البلاد، فكانوا يلبسون الصوف وقلما ينزعونه. ومن حيث الحكم الشرعي، النبي عليه الصلاة والسلام لبس الصوف ونزعه، وكان يحب لباس الثياب البيض من القطن، وكان يقول أحب ثيابكم البياض صلى الله عليه وسلم. قالوا عيسى عليه السلام كان دائما يلبس الصوف، كنا على نبينا وعلى سيدنا عيسى أفضل الصلاة وأزكى السلام، ولكن هدي نبينا أحب إلينا من هدي عيسى عليه السلام. فأصل الكلمة إذن من لبس الصوف. والعلماء قالوا في المعنى الاصطلاحي للتصوف، لأنه كتب في المعنى الاصطلاحي للتصوف عشرات التعريفات، وكلها تحكي واقعا أو تحكي مظهرا أو تحكي جانبا، لكن أصح ما قيل في معنى التصوف اصطلاحا أصله العكوف على العبادة، والانقطاع عن الدنيا، والزهادة فيها. هذا يحكي واقعا قد حدث، بغض النظر عن مدى صحته شرعا من عدم صحته، لأننا في الإسلام لا نحارب الدنيا، وليست الدنيا معسكرا ضد الآخرة، إنما يجمع الله لنا بين خيري الدنيا والآخرة. وأعظم دعاء في القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن زاهد يذهب في الدنيا يقيم خلوة ويتعبد فيها، قال العلماء لو أقام خلوة وتعبد فيها لا بأس، شريطة ألا يترك الفرائض ولا الواجبات، إن كانت فرضا عينيا أو كفائيا، صلة رحم، جنازة، عيادة مريض، كذا كذا، إنما ينقطع عن الدنيا بأسرها، هذا ليس من الزهد في شيء. بدأ التصوف صحيحا، وأهل التصوف في العصر الثاني الذي هو عهد التابعين كانوا قمما عالية، كانوا أئمة من أهل السنة والجماعة يشار إليهم بالبنان. كل ما حدث فيما تعرفون من خلال السير والتاريخ أن فتنا قد وقعت في نهاية عصر الخلافة الراشدة الأول، وذلك عن طريق عبد الله بن سبأ المعروف بابن السوداء وفرقته المعروفة بالسبئيين، والذين كانوا سببا في فرقة المسلمين، وكانوا بذرة الشيعة الرافضة المالكين. ابن سبأ خرج على سيدنا عثمان وحاصره وقتله، وعمل فتنة في عهد سيدنا علي كان منها موقعة الجمل وصفين. بعد صفين حدثت فتنة التحكيم خرجت على إثرها الخوارج والمرجئة، ثم كانت المعتزلة في ظل هذه الفرق وهذه الفتن. قوم اعتزلوا ذلك وحقهم الاعتزال مع الفتن التي وقعت في الحروب التي قامت. كثير من الصحابة لم يشارك فيها لأنها بين مسلمين، فكذلك كان هؤلاء الأئمة من التابعين اعتزلوا الفتن، وربما أقيمت لهم الخلوات وأحبهم الناس بما عندهم من علم وزهد، وكانوا كما قلت على العين والرأس يشار إليهم بالبنان. أمثال فضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك وسفيان الثوري وشقيق البلخي ومعروف الكرخي، الله أكبر، كل واحد من هؤلاء بأمة كانوا جهادا أحبهم الناس، بنوا لهم التكايا، أعطوهم الهدايا، دخل في حوزتهم من التلامذة من ليس على شاكلتهم، فكانوا يقلدون الأساتذة. الأساتذة على العين والرأس، لكنهم ليسوا معصومين، الخطأ وارد عليهم. التلامذة أخذوا ما عند الأساتذة من صواب وخطأ، فبدأت تظهر بعض المخالفات وتظهر بعض البدع في التلامذة الذين حقهم أن يقال فيهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. كان هذا جيل التلاميذ، بدأ يظهر التصوف ويعرف، وإذا بأناس أرادوا هدم الإسلام من جذوره، أناس من المنافقين تظاهروا بالإسلام وهم يبطلون الكفر، فدخلوا في حوزة الصوفية وهم عندهم فلسفات قديمة وجاهليات وضلالات، دخلوا في خلوات الصوفية حتى يثق الناس فيهم على أنهم متصوفة، ولكن خرجوا على الناس بفلسفة مثل وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول وفلسفة تناسخ الأرواح، كلام مأخوذ من الإغريق ومن فلاسفة اليونان، وأدخلوه في التصوف. وخرج كبش الفداء أبو منصور الحلاج على الناس بعد سنين على أنه رجل صوفي، والناس يحبون التصوف والمتصوف ويثقون فيه، فإذا به يقول للناس ما في الجبة إلا الله. ماذا تقول؟ ما في الجبة إلا الله، يعني نفسه. ما هذا؟ أنا من أهوى ومن أهوى أنا، روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. كلام خطير حكم عليه العلماء بالكفر والزندقة وقتل مصلوبا. بقية المدرسة الفلسفية التي اندثت في الصوفية لم تنطق ببنت شفع، وإنما راحت تكتب كتبا وتدس كلاما تجعله في كتب الصوفية. على رأس هؤلاء ابن عربي الحاتمي الطائي صاحب كتاب الفتوحات المكية وفصوص الحكم ومواقع النجوم والتفسير الإشاري للقرآن الكريم، وبعد ذلك جاء ابن الفارض شاعر عظيم، وجاء عبد الكريم الجيني صاحب كتاب الإنسان الكامل، وجاء آخرون يؤمنون بفلسفة الاتحاد والحلول ووحدة الوجود ودسوها في كتب الصوفية حتى اختلطت بالتراث الصوفي اختلاط الدم بالجسد، وانتشرت في التصوف انتشار النار في الهشيم. فكانوا هؤلاء يمثلون الصوفية الأوائل ويمثلون المدرسة الحقيقية على ما بينهم من فروق خطيرة. أين القمم العملاقة الأساتذة الأول الزهاد العظام من التلامذة وما فيهم من خلط وبدع، من الفلاسفة بما فيهم من كفر وضلال؟ لكن الكل انطوى تحت راية التصوف ليمثل التصوف كمدرسة، ثم يأتي أناس يدخلون في المتصوفة ليسوا منهم، وإنما وجدوا الخير العميم عند الصوفية، بحيث يعني يمكن ما يلقى ويتعفن أكثر مما يؤكل. لماذا ندخل معهم ونأكل معهم ونجد رزقا وفيرا معهم ونتصور؟ وكانوا يؤدون الفرائض ويجتنبون المحرمات، وهؤلاء عرفوا بصوفية الأرزاق يعني مرتزقة، دخلوا التصوف بقصد ملء بطونهم. الصوفية الأولى دخلوا التصوف زهدا في الدنيا ورغبة في الآخرة، وهؤلاء دخلوا التصوف زهدا في الآخرة ورغبة في الدنيا. حتى ابتلي التصوف بأناس آخرين، لا التزام بفرائض ولا بعد عن محرمات، وإنما أرادوا النصب على عباد الله. ماذا يلبس الصوفي؟ يلبس كذا وكذا وكذا، يلبس شوال خشن، يلبس عمامة كبيرة، يمسك في يده سيخا من الحديد، يظهر بمظهر المسكنة والقذارة وكذا وكذا، وينام في الشارع، ينام في خلوة، يبول على نفسه. فبدأ هؤلاء أصحاب المظاهر يفعلون هذا ويبالغون في الحركات، وكأنه مجذوب وكأنه في حالة محو أو سكر لا صحو إلى غير ذلك مما بدأ يعرف في المقامات والأحوال عند الصوفية، والناس يأخذونه إليهم ويطعمونه ويتبركون به. فهؤلاء صوفية الرسم، أهل رسوم، مظهر بدون مضمون، مظهر بدون مضمون. دخلوا في التصوف وأساءوا وأفسدوا، وكانوا كالجاهل الذي يلبس لباس العالم وليس من أهل العلم في شيء، وكاللص يلبس لباس الشرطي يضحك بذلك اللبس على الناس ويدخل ويسرق وكذا وكذا على انه شرطي وعلى انه حكومه، وهو ليس من اهل الشرطه في شيء. وهذا قبل ان يتغير حال اهل الشرطه يعني، ويبقى المساله كله مثل كله. فكان هذا الصنف الاخير اهل الرسوم. عندك اهل الارتزاق واهل الرسوم ليسوا من التصوف الحقيقي في شيء، ولكنهم صاروا يمثلون غالبية المتصوفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذه لفتة أو نبذة عن الصوفية. الصوفية ليسوا شيئا واحدا، ليسوا فكرا واحدا، كما أنهم ليسوا طريقة واحدة. صوفية طرق عديدة جدا تزيد على 366 طريقة، يعني أكثر من عدد أيام السنة الكبيرة. ليسوا على درجة واحدة ولا على شاكلة واحدة. ثم هم في التقسيم العلمي، الصوفية كمدرسة، أساتذة وتلاميذ وفلاسفة. الأساتذة أمثال الزهاد الأول، وهؤلاء ليس منهم في الأواخر أحد، لا عندنا ابن المبارك ولا عندنا الفضيل بن عياض ولا سفيان الثوري ولا شقيق البلخي ولا معروف الكبخي ولا عندنا حتى ذنون المصري ولا أبي عباس الجنيد. ما عندنا هؤلاء، ما عندنا هؤلاء. الأساتذة ليسوا موجودين. التلاميذ يمثلون جانبا ضئيلا في المتصوفة الذين خلصوا عملا صالحا وآخر سيئا. الفلاسفة قدر قليل من التلاميذ، لكن التراث في الكتب كثير. إنما كأشخاص واحد يطلع يقول نفس الكلام الذي كان يقوله الحلاج أو ابن عربي أو ابن الفارق قليل جدا، ليس منعدما، لأني رأيت منه صنوفا في البلاد والعباد. الجماعة اللي بيقولوا تواشيح فيما يعرف بخدمة آل البيت وكذا، أغلبها من كلام ابن الفارض الذي كله كفر. عندنا منشدون أصحاب مدائح يقول لك بلبل الصعيد خادم آل البيت، ويقول كلام ابن عربي وكلام ابن الفارض وغيرهما. ومن شيوخ الطرق من كان يجلس بين تلامذته يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شأني، وهذا كلام مثل كلام ابن الفارض وكلام ابن عربي. فهذا في الناس قليل لكنه موجود لم ينعدم. فهذه مصيبة كبيرة، وأكثر منها وأكبر ما هو في الكتب ولم يحققه المتصوفة. وكنا إذا ناظرناهم يقولون مدسوس علينا. مدسوس ليأكل هذا المدسوس، نقوه نظفوه، لكن يقال أمامنا نحن أهل السنة والجماعة مدسوس علينا. ثم إذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا لا تحدثونهم بما فتح الله عليكم. هذه إشراقات وتجليات وفيوضات وعلم يتلقفه القلب عن الرب، وحدثني قلبي عن ربي. واستمر هذا في الناس. ثم جاء دور المرتزقة، دخلوا في التصوف حتى صاروا يمثلون الغالبية العظمى الذين أرادوها دنيا ولم يريدوها آخرة. وأهل الرسوخ أكمل المسألة. فبالله عليك، هل مثل هؤلاء يأخذون حكما واحدا؟
لا.
ما ينبغي أن نعمم الأحكام، إنما ينبغي أن نوضح الأفهام وأن نقسم الأقسام، وأن نقول هؤلاء كذا وهؤلاء كذا، ونفرق بين العلماء والعامة وبين المتقدمين والمتأخرين، ونفرق بين الزهاد والفلاسفة وبين من هو صوفي حق وبين من هو انتسب إلى التصوف ارتزاقا أو زيا مرتزقة صوفية اللباس والرسوم. لذلك أنصح إخواني من الشباب ألا يتعجلوا في الأحكام، وأنصح أبنائي أن يأخذوا العلم عن أهله. لسنا ضد التصوف ولا المتصوفة، ولكن الحق أحق أن يتبع. صوفية غالبية الأمة الآن، وهو الدين المرضي عنه. لو سألت الأوروبيين والأمريكان لقالوا لك هذا هو الدين الذي نرضاه، دين خلوات وتعبد وشعائر، ودين بعد عن الدنيا، لتكن الدنيا لمن تكون، يحكمها مؤمنون أو كافرون، المستعمرون يدخلون إلى بلادنا أو المحتلون، فنقول قضاء وقدر، رضينا بقضاء الله وقدره، ينبغي أن نكمل. مثل هذه الأفكار المخبولة الغرب يفرح بها. ولذلك في ميزانيات للتصوف ليست من الآن بل من قديم، من أجل أن ينتشر هذا المذهب في المسلمين، لأن هذا هو الذي يريح أهل الكفر كما أنه يريح أهل الظلم. الظلمة مطمئنون على كراسيهم تماما، ولذلك يحبون المتصوف تماما ويقربونهم ويقربون علماءهم إذا كان فيهم علماء ومن يتكلم فيهم وكذا. فتجد مثلا، لا أضرب أمثلة والوقت لا يحتمل، وماذا أقول وماذا أترك، لكني أردت أن أبين لك حقيقة، ضعها في آذانك جيدا واستوعب المعلومة بهذا الإنصاف وبهذه الحيدة، ولا تتعجل في الأحكام، وخذ العلم عن أهله بلا تعصب ولا تسيب ولا سخط ولا بخ ولا جور ولا وقف. كانت هذه لفتة عن مفهوم الصوفية والمتصوفة، أسأل الله أن ينفع بها، وأن يوفق إخواننا للحق، وأن يوفق الصوفية للرجوع إلى الحق، وأن يوفق أبناء الإسلام في عدم الحكم على أحد إلا إذا استبان له الحق كالشمس في رابعة النهار على مثل الشمس فاشهد وإلا فدع. عباد الله، لذلك نقول الصوفية شيء والإسلام شيء آخر، على نحو ما أسلفنا من مفاهيم. وهذا الحق في معنى التصوف لمن سأل من هم الصوفية، كثيرا ما تتحدث عنهم. فأقول لكم هؤلاء هم الصوفية كلفتة، وهذه كمقدمة لمضمون كبير في الفروق بين العقيدة عند أهل السنة وعند الصوفية. الله جل في علاه عند أهل السنة وعند الصوفية، النبي محمد عليه الصلاة والسلام عند أهل السنة وعند الصوفية، الحقيقة والشريعة عند أهل السنة وعند الصوفية، المقامات والأحوال عند أهل السنة وعند الصوفية. هذا هو المنهج الذي قدمت له بمقدمة تبين الفروق بين الصوفية مع أنفسهم. يغفر الله لي ولكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب يا علام الغيوب. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وفقنا لما يرضيك، وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. عباد الله،
اليوم قبل أن أصل إلى خطبة إلى صلاة الجمعة قرأت خبر موت 10 من إخواننا في خيام اللاجئين في سوريا، تجمدوا وماتوا. فهل يمكن أن نقدم شيئا؟ هل يمكن أن نصنع حملة للتبرع ثم نرسلها إلى الداخل السوري إن شاء الله وأنا بذلك دعيم؟ هل يمكن أن نقدم لهم القليل؟ هل يمكن أن نقدم العذر إلى الله عز وجل وهم يتجمدون في خيامهم ودفعة 11؟ غير الأخ المرابط قبل أيام في إدلب، فهل يمكن نجعل حملة التبرع اليوم ليست للمسجد ولا لدفع إيجاره، وإنما نجعلها لإخواننا السوريين؟ ولعل الله يبارك في القليل. يغفر الله لي ولكم، أقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح.